الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من أول من قال بفناء الجنة؟ الجهم بن صفوان. وأهل السنة، هل أحد منهم يقول بفناء الجنة؟ مجمعون على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد. وفناء النار، هل قال بها بعض أهل السنة؟ نعم قالوا، وقولهم صحيح. أما هو صحيح؟ قولهم مخالف للدليل، وما معهم دليل. قال الطحاوي: رحمه الله، عزاك ملنا نتكلم إني ما تفنى بعد الدرس إن شاء الله. بعد الدرس نجعل لك وقتا. قال الطحاوي رحمه الله: عن كل سوء وحين بالفتح. فماذا يريد بهذه الكلمة الحين وحين؟ حين معروف بالكسر، حين أي وقت من الزمن، والحين ماذا يريد به؟ تأمل إلى سياق الكلام. قال: ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عنه كل سوء وحين. ماذا؟ الحين معناه الهلاك، الحين معناه الهلاك، هذا معنى كلمة الحين. تقدس عن كل سوء وهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، أي ونؤمن أن في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ذكر الدعاء وذكر الصدقة، وبالنسبة لمسألة انتفاع الأموات بالأحياء، فأهل السنة متفقون على أمرين: على أن الأموات ينتفعون من الأحياء بأمرين. الأمر الأول: ما تسبب به الميت قبل موته، ما تسبب به الميت قبل موته، فهذا ماذا؟ ينتفع به الميت، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. هذه كلها تسبب بها. أما تسبب بها، تسبب بها، والولد الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: الولد من كسب أبي. وقف على هذا، من دعا إلى هدى السلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، فهو تسبب في الدعوة. إذن هذا الأمر الأول الذي اتفقوا عليه ما هو؟ نعم، ومثل حديث سبع تجري على الميت بعد موته تسبب به. الأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، دعاء المسلمين واستغفارهم له، والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ومنها صلاة الجنازة فيها الدعاء، وأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بإخلاص الدعاء. ومن يأتينا بدليل من القرآن يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين سبقوا موتى أم أحيا؟ موتى. إذن هذا فيه إثبات في هذه الآية أن الميت ينتفع بدعاء المسلمين. وهكذا في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأدلة كثيرة، إنما هذه إشارة. إذن هذان الأمران اتفق أهل السنة عليهما، ما هما؟ ما تسبب به الميت قبل موته، وماذا؟ ودعاء المسلمين، هذا فيه اتفاق. ثم اختلف أهل السنة، هذا الاتفاق بين أهل السنة، ثم اختلف أهل السنة في بقية الأمور. مثل الصوم والحج والصدقة الذي ذكرها الإمام الطحاوي هنا. فالصدقة معنا فيها حديث ابن عباس وعامة أهل العلم أن الصدقة تصل إلى الميت من أهل السنة، معنا حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأخبر أن أمه توفت وهو غائب عنها، قال: أفتصدق عنها؟ قال: نعم. وفي البخاري جاء عن ابن عباس، من يبحث لنا هذا الحديث عن ابن عباس في البخاري؟ يكتب اكتب حائطي المخراف، حائطي المخراف، وتجدوا عندك بالمكتب. وبالنسبة للصوم فمعلوم أنه ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أنه من مات وعليه صيام يصوم عنه ولي. إذن الصدقة ثبتت بأدلة، والصوم بأدلة. صوم ماذا؟ صوم القضاء فقط، صوم القضاء فقط وليس غيره. وهكذا الحج، عن ابن عباس أيضا، تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونذرت أن تحج فماتت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عنها، فهو في البخاري عن ابن عباس. نعم، لعله في غير البخاري عن عائشة في مسلم. نعم، ماذا؟ كل الواجب. أنا قلت صيام القضاء فقط، أعني القضاء من الواجبات. نعم، القضاء من الواجبات، كل واجب يصام عنه. إذن الصدقة والصوم والحج هذا فيه أدلة، وأجمع المسلمون على أن الدين يسقط عن صاحبه إذا قضاه عنه غيره ولو كان من الأباعد، هذا مجمع عليه كما في حديث أبي قتادة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن برد جلده، أي بعد أن قضي عليه. واختصار لهذه المسألة ومحلها أبواب الفقه وكتب الفقه، لكن باختصار الصحيح في هذه المسألة أن العبادة إذا كانت مالية، إذا كانت مالية ولم تكن بدنية محضة تصل إلى الميت. نعم، عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي افتلتت نفسها. نعم، حديث عائشة في مسلم وفي البخاري أنها امرأة هكذا. نعم، والعبادة التي هي بدنية محضة لا تجوز ولا تصل. فمثلا لو قال إنسان يصلي لأمه، الصلاة بدنية محضة أم فيها مالية؟ بدنية محضة. لماذا قلنا محضة؟ لأن معنا ماذا؟ الحج هو مالية وبدنية، لكن دخل فيه المال فسار يصل إلى الميت، فهي قاعدة طيبة. وهكذا الصدقة مالية. بقي معنا الصوم، سيقول قائل والصوم ماله؟ فيقال يجاب أن هذا قضى، أن هذا قضى لتبرأ ذمته. أما لو قال إنسان أنا أصوم يوم لأبي أو لأمي الذي مات وليس عليه واجب فهذا لا يصلح. وبعض أهل السنة كالإمام أحمد وأبي حنيفة قال أن كل العبادات تصل إلى الميت، يعني الصلاة، قراءة القرآن، كل عبادة يصل ثوابها إلى الميت. وتعللوا قالوا لأن العبادة من كسب الشخص وثوابه هو مخير فيه، إما أن يكون له أو أن يهديه لغيره، لكن هذا الصحيح أنه قول مرجوح. والصحيح ما ذكرناه وعليه شيخنا محمد أنه ما كانت عبادة مالية يعني بدنية محضة ما تصل. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، أي نؤمن بهذا ونعتقد هذا، ولذلك ندعو لآبائنا وأمهاتنا وندعو لأمواتنا، وهكذا دعاء زيارة المقابر. وحديث أن الرجل يبلغ المنزلة في الجنة ما يبلغها بعمله، فيقول أنى لي هذا يا رب، فيقال بدعاء ولدك الصالح. وهنالك خلاف ورد شبه، هذا المكان ليس بمكانها، إنما هي إشارة أن هذه الأشياء نعتقد أن الموتى ينتفعوا بها. إذن هنا فائدة عظيمة، وهي نرد على هؤلاء الذين يعبدون القبور ويسألونهم النفع، فنقول لهم الميت يحتاج إليكم أم أنتم تحتاجون إليه؟ الميت يحتاج إليكم، إذن أنتم هبل، ما عندكم شرع صحيح ولا عقل صحيح. قال والله تعالى، إذن هذه المسألة الأولى، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا من عقيدة المسلمين وبالذات أهل السنة، والله تعالى يستجيب الدعوات، هذه المسألة الأولى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وتقرأ أن أنبياء الله ورسله كلهم، تقرأ أنهم كلهم يدعون ربهم، ربي إني مغلوب فانتصر. نبينا صلى الله عليه وسلم دعا ربه في يوم بدر، وهكذا أيوب، وهكذا يونس، وهكذا كل أنبياء الله ورسله. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهذا معلوم شرعا وحسا وعقلا. فالله عز وجل قد وعدنا أنه يجيب حاجة من سأله، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه. وتعلمون حديث أنس، تعلمون حديث أنس الذي دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب والناس قد أصابهم القحط، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو له أو لهم فأمطروا سبتا، حتى دعا الله في السبت الثاني أن يتفرق الماء على الجبال وبطون الأودية. وما زال هذا معلوم حتى الساعة. وكم تقرأ في قصص الصحابة والأولين من الصالحين أن الإنسان إذا دعا الله بإلحاح يجيبه الله، بين الله عز وجل حتى أن المشركين إذا اضطروا في البحر ودعوا الله استجاب لهم. وهذا فيه أن الإنسان يقبل على الدعاء يدعو الله. ما هو أعظم سلاح عند المؤمن؟ الدعاء، أقوى سلاح، أقوى من الأساطيل ومن البارجات ومن كل شيء. رب إني مغلوب فانتصر، فأقرق الله عز وجل الأرض ومن عليها، ولم يبقى في الأرض ومن عليها إلا نوح ومن معه. يا لها من حياة وسعادة بعد نزوله من السفينة، ما بقي عدو ولا من الحيوانات ولا من ولا شيء. ربي إني مغلوب فانتصر. وهكذا موسى دعا فأقرق الله عز وجل فرعون ومن معه. فعلينا أن ندعو الله ونرد الحاجات إلى الله، وهذا من عقيدتنا. قال ويملك كل شيء، من هو؟ الله. ونؤمن أن الله يملك كل شيء، ما أجملها من عقيدة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن الملك بيد من؟ بيد الله سبحانه. هؤلاء الذين يتقاتلون على الملك لو سألوه من الله ربما أعطاهم بكل راحة ومكنهم في الدنيا والآخرة. سليمان لما علم هذا دعا الله أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. أعطاه أم ما أعطاه؟ أعطاه ملك كثير من المخلوقات، حتى ملك الجن، وخاطب النمل وخاطب الطيور، وفهمه الله عز وجل لغات الحيوانات والطيور والنمل والحشرات. قل معظم ملوك الدنيا الآن يستطيعون يأتون بمترجمين يترجمون لهم كلام البشر، بل ربما الذكي يحفظ اللغات هذه سموها السبع وما أدري كم، لكن لو جاء إلى لغة دارجة ربما يتكلم بكلمة ما يعرف ما يقول المخلوق الإنسي. فكيف بالبقر والحمير ما يفهمها؟ من له مترجم؟ من له حمار يترجم له يعني لغة الحمير؟ وسليمان أعطاه الله هذا الملك. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها، سمع قولها. الريح سخرها الله له، ما هي هذه الطائرات؟ بعض الناس ينبهر يقول لك طائرة، ما هي الطائرة هذه؟ ما حصل ملك أبدا لا قبل سليمان ولا بعده مثل ما حصل لسليمان. الريح تأخذه حيثما شاء، يتحرك ببساطه والريح تأخذه حيثما أشار وشاء. ومع هذا عطاء من الله عز وجل، ونبي من أنبياء الله وممكن في الدنيا والآخرة. فالله هو مالك الملك. هذا الذي ترجو منه أن يقرضك أموالا، هذه الأموال بيد الله. وهذا الذي تخاف منه أن يبطش بك، البطشة هذه والحركة بيده، بيد من هي؟ في يد الله سبحانه، أما مر معنا أن أعمالنا مخلوقة لله؟ خلقكم وما تعملون. إذن بطش البطاشين وظلم الظالمين كل هذا بقدر الله الكوني. إذن ادعو الله والله عز وجل يدفع عنك، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. ما أحد يملك الله ولا يملك شيء من ملك الله إلا بما شاء الله سبحانه، وهو القاهر فوق عباده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. علماء أهل الأهواء ما عرفوا العقيدة. عمرو خالد ذاك المبنطل الكفرة ومدري ما اسمه حالق لحيته يقول لك الله يعجز أن يغير الكون. قبح الله هذه الكلمة خرجت من فم ما عرف الله حق معرفة. يعجز نعوذ بالله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالداعي إلى الله إذا خرج دعوة بدون ما يتعلم العقيدة يخطئ، وتحصل من هذه المزارع. وسيد قطب يفسر كلام الله عز وجل عندما أخبر أن موسى ألقى الألواح قال موسى رجل عصبي. الله المستعان. وسمعت لأحدهم كلمة، أحد الإخوان المسلمين يقول قال انظروا إلى حكمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء إلى مكة والأصنام حول الكعبة ما حطمها، كان يصلي وهي موجودة. ها طيب، قال حتى دخل الإيمان في قلوب الناس فحطموها بأنفسهم، أي بدأ يحطمها من قلوبهم. قال أما إبراهيم بدأ بتحطيم الأصنام فحصل له ما حصل. حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم حطمها بأمر الله سبحانه بوحي يوحى. جهال يا أخي، وأعوذ بالله من المغفلين الذين يلحقون بعدهم. جهال الأخوان المسلمون، جهال، بعضهم أجهل من حمار أهله. وكما قال بعض السلف رب مركوب خير من راكب. الشاهد قال أنه تأخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل وكأن الأمور إلى عقول الأنبياء ما هي بوحي. أما ذاك استعجل فعذب. كل نبي ما يعمل إلا بوحي، هذه عقيدة أهل السنة. لكن ننظر إلى هرى هؤلاء. وما ينفق هذا الكلام إلا على من قدر الله. قال ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وسار من أهل الحين. ما هو الحين؟ الهلاك. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه رد على من أعني ولا غنى عن الله تعالى ومن استغنى عن الله طرفة عين، على من أهل البدع. ها مر معنا على من القدرية، لأنهم يقولون أن العبد هو الذي يخلق عمله. فلا غنى لنا أبدا في تعليمنا، في عبادتنا، في حياتنا، ما لنا إلا الله. قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذه من صفات الله، الغضب والرضا والرضا. صفات فعلية أم ذاتية؟ فعلية. ما هي ذاتية؟ يعني ما يتصف الله عز وجل بالرضا ذاتا؟ هي ذاتية وفعلية. إذن إن شاء الله نقرأ القواعد المثلى، مهمة جدا. هذه التقاسيم كلها تجدها في القواعد المثلى، ثم تنطلق بقوة علمية في أسماء الله وصفاته. والله يغضب ويرضى، من يأتينا بدليل أن الله يغضب من القرآن؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ما بعدها وغضب الله عليه، أو من السنة؟ نعم، غضب الله من رجل يقتل أحدهم الآخر فباءوا بغضب من الله. الأدلة كثيرة جدا. ويرضى، صفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الأدلة كثيرة جدا. لقد رضي الله عن المؤمن. لا كأحد من الورى، نريد سؤال الفقرة الأولى رد على من، والثانية رد على من. والله يغضب ويرضى، هذا رد على بعض الطوائف. لا كأحد من الورى، ما عند أخينا مهيب، يعني الذين ينفون الصفات، من هم، من أشهرهم؟ ها؟ نعم، المعطلة، المعطلة المعتزلة وغيرهم. لا كأحد من الورى، على من؟ على المشبهة. ليس كمثله شيء، وهو السميع، وهو السميع البصير. إذن هاتان صفتان لله عز وجل، لا كصفات الخلق. الورى من هم؟ الخلق. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا أم يستثنون؟ جميعا، من أولهم إلى آخرهم، الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعده. لماذا نحبهم؟ لأن الله أخبرنا أنه رضي عنهم وأنه يحبهم. من الذي قال لما سئل أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ قال: لغبار في أنف معاوية أفضل من ملء من ماذا؟ أفضل من ملء الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. من قال؟ نعم، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. سألوه بعضهم كأنه احتقر معاوية، قال: أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ وكم الفرق بين معاوية وبين عمر رضي الله عن معاوية ورحم الله عمر. قال: لغبار في أنفي. غبار ما هو؟ شيء من 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 صفات معاوية كشعره أو بشره. لغبار في أنف معاوية خير من ملء الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز من هو في العلم والعدل وعبادة الله عز وجل، إمام الراشد. من هو خير ملوك الأرض؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، لأنه من عنده بدأ الملك. هنيئا لك يا أيها السني، هنيئا لك. وإيش دخلك تبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ بلوى عظيمة. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله في قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا كل الصحابة. والصحابي تعريفه في الشرع هو من أدرك النبي صلى الله عليه، من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلما ولو لحظة، ومات على الإسلام وإن تخللت إسلامه ردة، أي إن حصل له ردة ثم أسلم ما دام أنه لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو لحظة. سؤال: هل يكون هذا في حق غير رسول الله؟ أي إذا وجدتك يوم أو يومين يقول الناس أنا صاحبك؟ هذه من خصوصياته صلى الله عليه وعليه وسلم. أما نحن ما يطلق على الإنسان صاحب فلان إلا إذا جالسه فترة وصحبه ربما أيام وشهور. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلهم عدول، كلهم عدول. ولذلك رواية المبهم من الصحابة مقبولة عند أهل السنة، كلهم عدول. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، لا نفرط أبدا. ترجموا لعبد الله بن المبارك، قالوا ما فرقه الصحابة إلا بالصحبة. من أين له؟ من أين له صحبة؟ لو مكث ساجدا حتى يلقى ربه أو راكعا، من أين له صحبة؟ مرتبة الصحبة لا يدركها إلا صحابي، لا يدركها إلا صحابي. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا المد وهذا النصيب، على قول بعض العلماء أنه ما يشترط التساوي، أي الذهب تنفق ذهب، وهذا هو الراجح. لو أن الصحابي أنفق مل نصف مده من البر، من البر، عسى الله كم هو، ربما تأكل كذا كذا مد أنت، وأنت أنفقت مثل أحد ذهب، أحد سلسلة جبلية طولها 12 كيلو متر ذهب، أنفقت مثل أحد ذهب، أيهما أعظم أجرا؟ الصحابي الذي أنفق طحين أو بر نصف المد، لأن مرتبة الصحبة لا يساويها شيء. ما أعلى من مرتبة الصحبة إلا ماذا؟ النبوة. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا فيه رد على الرافضة. الروافض والنواصب هما طرفا نقيض، فالنواصب من أحب آل البيت رموه بكل رزية، لأنهم يبغضون آل البيت من الصحابة نعوذ بالله. والروافض من أحب الصحابة رموه ببغض آل البيت وبكل رزية. وأهل السنة يحبون أهل البيت ويحبون الصحابة، ولسنا بنواصب، نحن أهل سنة، نسأل الله الثبات على هذا الخير. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، لا نتبرأ من أحد منهم أبدا، ونبغض من يبغضهم من الروافض والنواصب ومن شابههم. بعضهم ربما يذكر موقف لبعض الصحابة، قلها وهذا مرض خطير، مرض خطير، أن الإنسان يطرأ على قلبه بغض صحابي واحد. قال وبغير ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. إذن هنا فائدة، لا نذكر الصحابة إلا ماذا؟ بالخير. وفيه إشارة إلى الكف عما شجر بينهم، ما شجر بين الصحابة، فهما بين أمرين، أحدهما مجتهد مصيب فله كم؟ أجران، والآخر مجتهد مخطئ وله أجر ومغفور عنه، فمعه أجر ومغفور عنه. هذا في حق الحاكم العادي، يطبق هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص من أمة محمد، فما بالك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبغير الخير يذكرهم، أحسن. قال نقل ابن الصلاح وابن عبد البر على كلمة أن الصحابة كلهم عدول. قال ولا نذكرهم إلا بخير، هذا تأكيد للجملة الأولى. وحبهم دين وإيمان. إذن ما هي عقيدة أهل السنة فيما جرى بين الصحابة؟ الكف عما جرى، ويعتقدون أن المصيب له أجر أن له أجران وهو علي ومن كان معه، والمخطئ له أجر ومغفور عنه وهم الطرف الآخر من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان. ما شاء الله، وحبهم دين، فالذي يبغضهم يخشى على دينه، بل من بغضهم جميعا ذهب دينه، ما بقي معه دين. وإيمان وإحسان، يعني تشمل مراتب الدين كلها. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، هذا ما قرره أهل السنة جميعا، أن بغض الصحابة كفر، وهذا من بغض من يبغض أبا بكر وعمر فمعلوم كفره. ونفاق وطغيان، نفاق أكبر، وطغيان لأنه تجاوز الحد، والأصل أنهم يحبون. كم مضى من الوقت؟ ما عندنا سؤال. كم مضى؟
قال بين الصحابة الكذوب، وقال بين الصحابة الكذوب عنه قال بين الكذاب الذي وقال بين الصحابة الكذوب.
قال يعني يسكت، يعني ما درى الصحابة
السكوت معناته نسكت، لا نخوض فيما جرى بين الصحابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.